أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شرح صحيح الإمام البخاري، كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. حد فاكر احنا كنا الدرس الماضي؟ تمام، ربنا يبارك. عنوان الباب الظاهر انه بعيد تماما عن كتاب الايمان، وثانيا ان الكتاب الاصلي اللي بنتكلم فيه كتاب الايمان، لكن العنوان مختلف تماما او بعيد في الظاهر عن الايمان. ان عنوان الباب من الدين الفرار من الفتن، مع ان الابواب او عناوين الابواب السابقه والتي ستاتي بعد ذلك يا اما يعنون فيها بالاسلام او بالايمان، يعني باب من الايمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، باب امور الايمان الى غير ذلك، باب علامات الايمان، باب من الايمان حب الانصار. اما ياتي، لان احنا قلنا قبل كده ان الاسلام والايمان يطلق كلاهما على الاخر، تمام، وعند الاجتماع يكون في وجه تفرقه يعني. فلماذا عدل البخاري رحمه الله في عنوان هذا الباب بالذات عن لفظي الايمان والاسلام؟ وهل الترجمه او العنوان اللي موجود ده يخرج عن كتاب الايمان ولا لا؟ هل عارف؟ ايوه، ان الاسلام والايمان يشملهما الدين، تمام، فليس العنوان خارج عن كتاب الايمان، تمام. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: ان الدين عند الله الاسلام، فالاسلام والايمان هما الدين، تمام. فهي ليست ترجمة غريبة. هذا أولا. الحديث ثانيا، الحديث اللي معنا النهاردة حديث طبعا غريب، ربما بعضكم لأول مرة يسمعه. الحديث ده كرر في البخاري في 5 مواضع، يعني البخاري ذكره في 5 مواضع من صحيحه. الموضع اللي معانا وذكره مرة في كتاب بدء الخلق، وعنون له بقوله: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. وذكر مرة ثانية في كتاب المناقب في باب علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره أيضا في كتاب الرقاق تحت عنوان باب العزلة راحة من خلاط السوء، أي من مصاحبة السوء، يعني البعد عن الناس أو العزلة أفضل من مصاحبة أهل السوء والفسق ونحو ذلك. ثم ذكره في كتاب الفتن تحت عنوان باب التعرب في الفتنة. التعرب يعني أن يساكن الإنسان الأعراب، ومعروف أن الأعراب يسكنون في البوادي بعيد عن الحضر والمدن وعن مخالطة الناس، وأغلب أعمال أهل البوادي الغنم ونحو ذلك، يعني فهم يبتعدون عن خلطة الناس بالبعد في البوادي والشعاب والأودية وغير ذلك. الحديث أولا الكلام عن العزلة وحكمها وهل هي أفضل ولا مخالطة الناس. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على أو تبين فضل العزلة، وكذلك أقوال عن الصحابة وبعض التابعين ومن بعدهم تبين فضل العزلة والبعد عن الناس إذا فسد الزمان ورق الحال وكثرت الفتن والمعاصي. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خذوا حظكم من العزلة، خذوا حظكم من العزلة، أي ابتعدوا قدر المستطاع عن الناس. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان في ذلك خيرا كثيرا. وقال الإمام الجنيد رحمه الله: مكابدة العزلة أيسر من مضاراة الخلطة. هذه كلمة عجيبة جدا، مكابدة العزلة أيسر من مضاراة الخلطة. يعني إيه؟ ما من شك أن الإنسان إذا عاش بعيدا عن الناس فإنه يشعر بشيء من الغربة والوحشة. وما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه يأنس بغيره، يحب دائما أن يعيش وسط الناس وأن يأنس بهم ويأنس به، تمام؟ والإنسان إذا عاش وحيدا فنشعر بضيق وربما بمرارة الحياة، ولا يستلذ بطعم الحياة إذا عاش وحيدا، ففيها مرارة بلا شك، لكن هذه المرارة أفضل من مداراة الخلق، لا سيما إذا كانت هذه المداراة ستكون على حساب الدين يرحمك الله. والمقصود بالمداراة هنا إن الإنسان يحتاج إلى شيء من الحنكة والذكاء والحيلة كي يستطيع أن يعاشر الناس، فربما يضطر إلى أن يقول كلاما يوهم الصدق والكذب، أو أن يعتذر بأعذار ليست فيه، وقد تضطره المخالطة إلى وقوع في بعض المعاصي كغيبة أو نميمة أو رؤية منكر أو سوء خلق من الخلق أو اعتداء عليه ونحو ذلك. ففي مثل هذه المواطن يقع الإنسان في معاصي بلا شك بقدر أو بآخر. فقال هذا الإمام رحمه الله: مكابدة الخلطة أيسر من مداراة الخلق، يعني لأن أعيش حياة فيها مرارة وبعد عن الناس وعزلة لكن ليست فيها معاصي، لأن هنا لا تفرض علي معاصي، إن لم أعصي أنا بمحض إرادتي فلن تعرض علي معاصي أو تدفعني إليها أمور خارجة عن نفسي. يعني إذا كنت أعيش وحدي فلن أرى امرأة في الشارع عارية، ولن أشاهد تلفازا فيه امرأة فاجرة أو مغنية أو رجل يقول كلمة الكفر أو نحو ذلك، ولن أجلس مع أناس أغتاب خلق الله، أو أن أرى منكرا لا أستطيع أن أقول فيه كلمة الحق ونحو ذلك. ففيه مرارة لكن ليست فيها معاصي خارجة، لكن مدارات الخلق لا يسلم الإنسان من معصية، فمكابدة الخلطة أيسر من مداراة الخلق. وضحت العبارة؟ طيب تمام. وهذا الكلام له أثر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. في أثر رواه الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوحدة خير من جليس السوء. الوحدة خير من جليس السوء. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي ذر أو أبي الدرداء، والراجح وإسناده حسن، والراجح عند أهل العلم أنه موقوف على أبي الدرداء أو أبي ذر، يعني أنه من كلام أحدهما، لأن العلماء بعضهم قال أنه من كلام النبي وبعضهم قال أنه من كلام أحد هذين الصحابيين الجليلين. الوحدة خير من جليس السوء. لفظ الحديث هذا ما يتعلق بالوحدة، وسيأتي لها مزيد توفيق الآن، يعني مزيد كلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي على الناس زمان، أو لفظ الحديث: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يفهم من الحديث أن تطبيق هذا الحديث ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الزمن الذي بعده صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود بالحديث في آخر الزمان عند رقة الدين وكثرة الفتن والمغريات وضعف الإيمان في نفوس الناس وتجرؤهم على معصية الخالق سبحانه وتعالى. تمام. ففيها تحذير أو بيان كيف يفر الإنسان بدينه من الفتن ويبتعد عن المعاصي. وأما في حياته صلى الله عليه وسلم فالعزلة مرغوب عنها وليس مرغوب فيها. ليه؟ لأن أفضل الأعمال في هذا الوقت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل الأعمال لمن يسلم في زمانه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر بدينه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقف بجواره يؤازره على دعوته وينصره ويجاهد معه عليه الصلاة والسلام. وكانت أفضل الأعمال إذ ذاك الوقوف تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن الدين والإسلام. وأما بعده، أي بعد موته عليه الصلاة والسلام، فيختلف الحال باختلاف الأحوال. فإذا كان الجهاد متعين فالخلطة ممنوع، لأن نصرة الإسلام وأهله واجبة على كل من وجب عليه الجهاد ممن لم يعذرهم ربنا برجل فيه عاهة، فهذا لا يجب عليه الجهاد، أو امرأة أو ضعيف أو صغير، فهؤلاء لا يجب عليهم الجهاد. أما من قدر عليه فنصرة الإسلام وأهله واجبة، وتكثير سواد أهل الحق متعين. أما بعد ذلك عند كثرة الفتن كما قلت، فاختلف العلماء في اعتزال الناس والبعد عنهم. فجمهور أهل العلم قالوا أن الفتوى أو الحكم يختلف باختلاف الأحوال. فالمسلم إذا كانت له قوة في أن يخالط الناس ويقدر على نفعهم وألا يصاب بأذاهم وذنوبهم أو أن ينجر معهم في ذنوبهم ومعاصيهم، فمخالطته للناس أولى وأفضل، لسيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث تبين فضل مخالطة الناس والصبر على أذاهم. المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فمخالطة الناس مع الصبر على أذاهم والرفق بهم وتعليمهم دينهم وألا ينجر المرء إلى المعاصي التي يقعون فيها فهنا أفضل. لكن الناس ليسوا في هذا سواء. بعض الناس قد تكون شخصيته ضعيفة وليس له قوة في الحق، وربما لو عاشر الناس انجرف معهم في معاصيهم ونحو ذلك، ولا يقدر أن يجاهر بكلمة الحق، أو ليس له فقه في أن يقول كلمة الحق كي تأتي بنفعها. فمثل هذا في حقه البعد والاعتزال عن مواطن الفسق والفساد والمعاصي أولى وأفضل. تمام. ولو نظرنا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في الوقت الذي نشبت فيه الفتن بين الخيرين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان عليهما من الله الرضوان والرحمة، فالصحابة انقسموا حيال هذه الفتن أقسام. بعض الصحابة آزر علي بن أبي طالب، وبعضهم آزر معاوية بن أبي سفيان، وبعضهم اعتزل الفريقين. فالصحابة الذين انحازوا إلى حزب علي أو إلى حزب معاوية لم يكن ذلك كما قلنا قبل ذلك ليس عن هوى وكره لبعضهم البعض كما ذكرنا في حديث سلاس من كنا فيه، وإن من وقع من خلاف بين الصحابة لم يكن عن بغض أو كره، إنما كان عن اجتهاد وخطأ في الفهم أو عدم اتحاد وجهات النظر، كل يرى أمرا ويستدل عليه بدليل فانحاز لما يراه الحق والصواب. فالذين رأوا أن الحق مع الإمام علي رضي الله عنه قالوا لابد من قتال الفئة الباغية وهذا أمر الله ورسوله، فقاتلوا معاوية. والذين رأوا أن الحق مع معاوية قالوا لابد من الوقوف مع الحق والوقوف في وجه من يقفون ضد الحق. والذين اعتزلوا الفريقين لم يتضح لهم وجه الصواب مع أي الفريقين، بدليل أن في بعض الصحابة رضي الله عنهم كان مع علي بن أبي طالب في حزبه لكن لم يكن يقاتل، فلما قتل الصحابي الذي قال النبي تقتلك الفئة الباغية من؟ العمار. نعم. فلما قتل عمار قام فقاتل، فقالوا له لما يعني كنت معنا ولم تقاتل فلما قتل قاتل؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمار تقتله الفئة الباغية، فتبين له على فهمه أن الحق مع علي وأن من قتل عمار فهو باغي، فقام ليقاتل البغاء الذين خرجوا عن الإمام. وبعض الصحابة اعتزل كل هذه الفتن ولم يفعل شيئا. قال بعض الصحابة الذين اعتزلوا الفتن لما سألوه لما لا تقاتل مع هؤلاء أو هؤلاء، فقال إنما مثلي ومثل هؤلاء وهؤلاء كمثل قوم كانوا في طريق فجن عليهم الليل فتاه منهم الطريق، فقال بعضهم الطريق من هنا وقال بعضهم الطريق من هنا، فاختلفوا ولم يتحدوا فصار كل واحد في طريقه، وبقي فريق آخر قال نجلس مكاننا حتى يأتينا الصباح فنتبين الطريق. فهذا كانت فلسفة بعض الصحابة، إن الصحابة قبل وقوع هذه الفتن يعني في عهد النبي وأبي بكر وعمر وفي عهد عثمان كانوا على الأمر مجتمعين، طريقهم واحد ولا يختلفون على بعض. فلما وقعت الفتن قال بعض الناس الحق مع علي، وقال بعضهم الحق مع معاوية، وليس مع هؤلاء دليل واضح قاطع على صحة قول هذا أو ذاك. فالذين اعتزلوا قالوا نقف عند الحد الذي كنا عليه جميعا مجتمعين ولا نقف مع هذا ولا ذاك. فكان لكل واحد من الصحابة فلسفة. من الذين اعتزلوا الفتن وابتعدوا عن الناس أبو ذر كما هو معلوم، عندما لم يرضى بحياة الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما عندما لا سيما عندما فتحت البلاد وزاد الخير والمال على الناس وأخذ كل نصيبه من الفيء والغنيمة وتوسع الناس في البيوت والمطاعم والمشارب والمآكل ونحو ذلك. فكان أبو ذر لا يرضى بهذا كله، فكان يمشي في الشوارع يعظ الناس ويرغبهم في الآخرة ويحذرهم من الدنيا، حتى أنكر الناس عليه لكثرة إلحاده على الناس في ذلك. فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه: هل لك أن تسير إلى الربزة؟ فإن مخالطتك للناس تضرك أو تضر الناس يعني، أو مثل هذا الكلام. فوافق، فأرسل معه عثمان بن عفان خادم ودابة، وبنى له بيتا في الربزة وهو مكان بين مكة والمدينة، فاعتزل عن الناس وجلس فيه رضي الله عنه. ومن هؤلاء أيضا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. دخل سلمة بن الأكوع على الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان إذ ذاك على أهل مكة، يعني كان والي على أهل مكة على أهل المدينة. فقال له الحجاج: يا ابن الأكوع، أرتددت على عقبيك؟ يعني كفرت بالله؟ فقال سلمة: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، لأن كانت من الكبائر في هذا الوقت التحول من دار الهجرة إلى سكن البوادي، كانت كبيرة من الكبائر أن يترك الإنسان دار هجرته ويسكن البوادي. وكان في الأثر: من سكن البادية من بدل هجرته وسكن البادية فاقتلوه. فلما دخل سلمة بن الأكوع على الحجاج بن يوسف قال له: يا ابن الأكوع، أرتددت على عقبيك؟ لأنه ترك موطن هجرته وسكن في البادية، وهذا سوء أدب من الحجاج مع أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان ينبغي أبدا أن يكلم الحجاج سلمة بمثل هذا الكلام الغليظ، لكن حال الحجاج معروف. فقال له سلمة: ما ارتددت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، يعني سلمة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أيضا أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل جاهد بنفسه وماله، هذا من أفضل الناس، الذي يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. يدع الناس من شره يعني إيه؟ يعني الناس تكف من شره أو يكف هو من شر الناس؟
الناس من شره.
نعم، هو الحديث يفهم عن الاثنين، لكن المعنى الأول أرجح، أن يكف الناس من شره هو. ليه؟ لو على هذا المعنى إن أنا أقول أنا هبتعد عن الناس حتى لا يؤذى الناس بي، أو لا أؤذيهم بسوء خلقي وفعالي، فهذا من باب احتقار النفس وحسن الظن بالآخرين. لكن لو قلت أبتعد عن الناس حتى لا أصاب من شرهم، فهذا من باب الكبر واحتقار الآخرين، والمسلم منهي عن الثاني دون الأول. المفروض أنت تسوء الظن في نفسك وتحسن الظن بإخوانك، تمام؟ وإن كان المقصود أننا لا أؤذي الناس ولا أتأذى من الناس، لكن الأول متعين أن تحسن الظن بإخوانك وتسيء الظن بنفسك، لأن لما تعيب الناس وقد يكون العيب فيك أنت. يعني واحد بيقول لي في يوم، كان كل ما يشتغل في شغلانة بعد يومين ثلاثة يسيبها، ويشكو سوء خلق الناس، فكنت أرى فيه الصدق. فحصل الكلام ده مرة ومرة ومرة، أكثر من مرة يعني. فافتلت مرة وقلت له لا، مش معقول الناس في كل ما وقف في كل مكان وحشين ومش كويسين وعندهم سوء خلق وانت اللي كويس. ممكن مرة تاني مرة تالت مرة مرة، لا، العيب فيك وليس في الناس، بدليل أن الناس كلها يتعايشون مع بعض ويتعاملون ويتبادلون وحياتهم منتظمة. في بعض التجاوزات لكن الحياة قائمة والتعامل بين الناس قائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. إذا قال الحديث صحيح مسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم بضمتين أو أهلكهم بفتح وضم. إيه الفرق بين الاثنين؟ في على أهلكهم
أهلكهم
فهو الذي أهلكهم، هو السبب
بالفتح
وسبب الهلاك
بالضبط.
اسمه تفضيل بأنه أشار
هلكهم.
نعم، على أهلكهم لا، هو الذي حكم عليهم بالهلاك فالأمر راجع إليه، لكن على الضمتين فهو أهلكهم، هو أول من يهلك من الناس. تمام، شوفوا اخواننا لفظ النبوه عليه الصلاه والسلام متجامع الكلام. فالشاهد ان خلطه الناس بلا شك تجلب للانسان المضار، لكن كما قلنا مع راي الجمهور ان المساله ليس فيها حكم فاصل ان العزل افضل او الخلطه افضل، انما المساله دائره حسب المصلحه والمفسده. ومخالطه الناس مع الصبر على الاذى وعدم الانجرار في المعاصي أفضل عند جمهور أهل العلم، لا سيما أن لو كل واحد ارتأى لنفسه أنه يبتعد عن الناس وينعزل بالحق الذي عنده، فمن يرفع لواء الحق ويجاهر به أهل الباطل؟ لو كل أهل الصلاح انسحبوا وجلسوا في بيوتهم وأغلقوا أبوابهم وعبدوا ربهم بعيدا عن سوء فعال الناس، من الذي يحمل الحق ويقول كلمة الحق ويرفع شعار الحق ويدحض الباطل وأهله؟ فمخالطة الناس من هذه الحيثية أوجب وأولى، والعلماء يسمونها تكثير سواد أهل الحق، أن المسلم مطالب أن يكثر سواد أهل الحق ويقف معهم ويؤازرهم على الحق الذي هم عليه. وإقامة الشعائر الدينية والدنيوية وشعائر الإسلام ونحو ذلك، فهذا كله مطالب به المسلم. لكن إذا عمت الفتن ولم يستطع الإنسان أن يغير، أو عجز أو حيل بينه وبين كلمة الحق، فالاعتزال في حقه أولى حفظا على دينه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. هل يعد الفرار بالدين من الفتن دينا؟ يعني مجرد الفرار يعد من الأعمال الصالحة؟ لا، الفرار بالدين وسيلة لغاية، الغاية سلامة الدين، غايتك أن يسلم لك دينك. تمام، ووسيلة هذه السلامة أن تبتعد عن الناس. فمعنى الحديث أنه يصون دينه من الفتن ومن الضياع، فهي وسيلة لغاية وليست غاية في حد، يعني هي ليست عبادة في حد ذاتها، إنما هي وسيلة يتوسل بها إلى العبادة، زي الوضوء للصلاة. الوضوء للصلاة، هل الوضوء واجب؟ ليس بواجب، لكن عند العلماء بيقولوا قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به. أنا مأمور أن أصلي وهو فرض، وإن لم أفعله فأنا آثم، ولا أستطيع أن أصلي إلا إذا توضأت، فصار الوضوء واجبا من هذه الحيثية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالوضوء في أصله ليس بواجب، لكن لا يمكن أن أتوصل إلى الصلاة بدون وضوء. وكذلك الحال، لا يمكن أن يسلم لي ديني في زمن الفتن وشدة غلبة أهل الباطل وعدم قدرتي على التغيير أو أن أقول كلمة الحق، لن يسلم لي ديني إلا إذا فررت بعيدا عن الناس. فالفرار وسيلة لغاية سلامة الدين من فتن الناس وما فيها من ذلك. الله أكبر. نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. شعف الجبال لرؤوس الجبال، لأن في مثل هذه المواطن أو هذه الأماكن لا يستقر فيها أحد، والعزلة تقتضي البعد عن الناس. ومواقع القطر اللي هي بطون الأودية، لأن المطر ينزل من أعلى إلى أسفل، لا سيما في مواطن الشلالات ونحو ذلك، فيتجمع في الأرض المنخفضة أو أقل شيء في أرض في سطح الأرض منخفض يتجمع فيه الماء، وإذا وجد الماء وجد النبات والحيوان. تمام، ينبت الماء وتستجلب الطيور ونحو ذلك. فالمقصود أن يسكن الإنسان الجبال وما حولها، وليس هذا مقصود على وجه التعيين، أن نخرج دلوقتي ونسيب بيوتنا وديارنا ونذهب إلى الجبال ونعيش في الصحراء، ليس هذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام. إنما المقصود أن يجد الإنسان مكانا يأمن فيه على نفسه من أن ينخلط بالناس في الفتن ونحو ذلك. السؤال: ما حكم العزلة في زماننا هذا الذي نعيش فيه؟ هل العزلة أفضل ولا مخالطة الناس أفضل؟ ليه؟ نعم. الإسلام ليس مجرد شعائر يؤديها المسلم من صلاة وصوم وزكاة فقط، إنما الإسلام كما نعلم منهج حياة متكامل، سواء في العبادة أو الشريعة، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في كل شيء. لو تركنا الدنيا لأهل الفسق والفساد يعيثوا فيها ويفعلوا فيها ما شاءوا، لاستعلى أهل الباطل ولم يجد الحق من يحمل رايته، فكان متعين على أهل الحق ألا ينعزلوا عن الناس وأن يصبروا على أذاه وأن يدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كي يرفعوا شعار الحق ورايته، وأن يتكاتفوا ويتعاونوا فيما بينهم حتى لا تضيع جهودهم هباء. وربنا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجميع الآيات القرآنية وكذا الأحاديث النبوية تبين هذا الأصل. قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال الله تعالى لأهل الإيمان: واركعوا مع الراكعين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إلى آخره. فكل هذه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة تثبت أنه لا بد من الاتحاد والاجتماع على الحق والدعوة إليه والصبر على أذى الناس، لا سيما ولنا في الإمام الأول والمعلم الأول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، إذ صبر على إيذاء الناس وواصل دعوته حتى أظهره الله تبارك وتعالى، لا سيما ونحن في زمن يتكاتف فيه أهل الباطل على باطلهم ويتعاونون فيما بينهم على اختلاف مشاربهم وألوانهم وأجناسهم، فأهل الحق أولى بذلك كله، لا سيما والأمر الإلهي من الله لنا بذلك. فكانت مخالطة الناس في زماننا أوجب وأولى، والصبر على إيذاء الناس أجره عند الله عظيم، والصبر على الدعوة وتعليم الناس الحق والخير لا حدود لها عند ربنا تبارك وتعالى. فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يفر بدينه من الفتن أن الأصل أن يسلم دين المرء له، فيحاول جاهدا أن يبتعد عن سوء الناس وأن يصبر على أذاهم ودعوتهم وتعليمهم الخير ليأخذ الأجرين معا في الدنيا والآخرة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والثواب المترتب على فعل العبادات، والإجزاء سقوط الأعمال الشرعية عنك، يعني لا تحاسب عليها. مثال: إنسان اثنين صاموا يوما في رمضان، كلاهما صام عن الطعام والشراب وعن الجماع التي هي المفطرات الحسية، لكن أحدهما صام عن المفطرات الحسية والمعنوية بأن صام عن الطعام والشراب والجماع وعن اللغو والغيبة والنميمة والرفث وقول الزور وشهادة الباطل وغير ذلك، والآخر صام عن هذا وأفطر على ذاك، فلم يمنع نفسه من غيبة أو نميمة أو قول باطل أو شهادة زور أو سوء خلق مع الناس أو لغو أو رفث، فكلاهما لا يحاسب يوم القيامة على هذا اليوم من شهر رمضان، لكن أحدهما سقط عنه الفرض ولم يجازى عليه، والآخر سقط عنه الفرض بأدائه الصيام وجوزي على ذلك بما كتبه الله له من الأجر. هذا فرق بين الجزاء والإجزاء. الجزاء أمر زائد عن الفعل، والإجزاء ألا تحاسب عن الفعل بين يدي الله. واضح السؤال؟ أخي بقول: ما معنى كلمة زنديق، وهل تقبل توبة الزنديق أم لا؟ كلمة زنديق كلمة فارسية معربة، أصلها زندين، ويعنى تعنى يعني معنى هذه الكلمة في اللغة الفارسية دين المرأة، دين المرأة، فصارت تطلق على كل من أسلم من غير العرب، أسلم في الظاهر وقلبه مطمئن بالكفر إفسادا في الإسلام، وهي شهيرة جدا في المجوس ومن دخل الإسلام من قبلهم، هم عباد النار، هم أهل فارس. هذا معنى كلمة زنديق. توبة الزنديق تقبل إذا أسلم وحسن إسلامه، أما إذا لم يسلم فليس له، فلا تقبل توبته. نعم،
واحد قال من المسلمين قال عليه
انه زنديق. على مين؟ على المسجد. لا يجوز ابدا ان يطلق على مسلم انه زنديق، لان فيها تكفير للمسلم. احنا عارفين ان لا يجوز تكفير المسلم على التعيين او التنابذ بالالقاب، وقال النبي: من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها في وجهه، او فان كان كما قال والا حار عليه اي رجع. نعم، سب النبي كافر. تقطع رقبته،
تقبل توبته،
تقبل توبته، لكن يقتل أيضا. من سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل، لكن ليس كفرا، إنما يقتل حدا لا كفرا وإن تاب. طب تقول مثلا: أنت ما مش التوبة تقبل ما قبلها، طب ليه بيقتلوه؟ العلماء قالوا: صيانة للشريعة ورفعة للمقام السامي الذي لا يرتقي إليه أحد. ليه؟ لو واحد سب النبي فاجر فاسق والعياذ بالله وجبناه، هنقطع رقبتك انا تبت الى الله، هنسيب. يجي واحد ثاني يسب النبي، هنقطع رقبتك انا تبت الى الله، لما نحط السيف على رقبتك انا تبت. فيتلاعب الناس بالمقام الاسمى، مقام سيد الاولين والاخرين، بحجه التوبه. فالعلماء قالوا: توبته بينه وبين ربه، ان تاب واسلم مره ثانيه فهذا امره بينه وبين الله، ان كان بالفعل تاب توبه حقيقيه فالله يقبل توبته، وما حدش يعرفها بقى ان كانت حقيقيه او غير حقيقيه، لكن يقتل حفظا لامام الشريعه صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا ما الامر احنا نعملها؟ الحدود لا تقام الا بولي امر، من اقام حدا من غير اذن ولي امر فهو اثم، والا تبقى فوضى البلد. سب الدين كفر، لكن ينظر هل هو جاهل ولا يعني يجهل الحكم أو لا يجهل الحكم. لا، لا تحرم عليه زوجته. صاحب السؤال الذي يداعب زوجته لا تحرم عليه، والمداعبة جائزة شرعا. الأخ يقول: ما حكم الاستنساخ وما هو؟ الحديث الذي جاء فيه أن رجلا كان كثير الدخول على امرأة ليه مسألة إرضاع الكبير، يعني المهم المسألة شهيرة جدا والحديث واضح وصحيح، لكن جمهور العلماء قالوا أنها واقعة عين. يعني إيه واقعة عين؟ مخصوصة ولا نعرف ملابسات هذه الواقعة عشان نقص عليها، زين ليس شرعا يمضي. تعرفين زي مسألة إيه؟ أن النبي رهن درعه عند يهودي قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، هذه أيضا واقعة عين. ليه؟ لأن الصحابة كان فيهم أغنياء كثيرين جدا موجودين، وأصحاب رؤوس أموال وتجار زي عثمان عبد الرحمن بن عوف وغيره، والنبي لو طلب من أحدهم عينه لأعطاها له عليه الصلاة والسلام. فكون النبي يرهن درعه في مقابل طعام يأكله هو أهل بيته ولا يذهب إلى أحد من الصحابة ولا نعرف الملابسات، لا يمكن أن يكون هذا شرعا ماضيا، نترك إخواننا ونذهب نتعامل مع أعدائنا، فهذه واقعة عين لا تفهم ملابساتها. فوقائع الأعيان لا يقاس عليها، فإرضاع الكبير الآن لا يجوز أبدا، لا يجوز على الإطلاق، لا سيما مسألة إرضاع الكبير أصلا وسائل الإعلام عشان نفهم بس الكلام ده بطلعوا ليه. طب ما الشرع ده موجود من 1400 سنة، ليه ما لما عوش المسألة دي إلا اليومين دول؟ اللي موجود في المجتمعات الأرستقراطية لا سيما مجتمعات القاهرة ونحوها، إن الزوج عندها سواء والبنت عندها سواء، فقولوا لهم حرام إنك تختلف السائق في العربية لوحدك. أقول لهم طيب هنلاقي لكم في الشرع إن واحد رضع من واحدة وهم كبار، إذا ترضع الخادم وابنك ويخش عليك ويطلع عليك عادي خالص، واللي شغال عندك في البيت ونحو ذلك، فده مدخل للزنا والعياذ بالله والاختلاط المحرم وضياع الحرمات، فلا يجوز أبدا. الأخ بيسأل ما حكم الاستنساخ وما هو؟ اللحمة المجمدة المستوردة مع من الفراخ بأن يضع البيض في أماكن معينة لفترة ما فتخرج بعد ذلك طيرا حيا. الاستنساخ أولا هم طبعا زي ما تعرفين عملوها في النعجة دولي، لكن في البشر مستحيل. ثانيا علماء الوراثة بيقولوا إن لو استنسخنا خلية حية من إنسان، الخلية دي بتحمل نفس الوراثات الصفات الوراثية اللي موجودة فيه، يعني بيجي كبير لو عنده السلب عنده السلب، لو عنده كبد عنده الكبد، عنده سرطان عنده السرطان، وهكذا. تمام؟ فأولا شرعا هو محرم، وطبيا وعقليا لا يمكن أبدا، ولو كان فلا يستقر عمر. إن عجدوله تقريبا 10 شهور وماتت، وجت شيخة يعني جت كبيرة في السن من الصغيرة، فالمسألة غير مستساغة عقلا عند بعض علماء الغرب اللي هم الكفر اللي هم علماء الوراثة يعني، لكن شرعا عندنا محرمة طبعا. وبعدين في نقطة هم بقولوا الوقت عشان يتحدوا قدرة الله سبحانه وتعالى في ان احنا بنخلق زي ما ربنا بيخلق، مش كده؟ عايزين نقوله هو الخلق ايه؟ انتوا عارفين قصة فاطر البئر، فاطر البئر ابن عباس وده حبر الأمة وأعلم واحد بكتاب الله. 2 من الأعراب مسكوا في بعض، كان واحد فحر بير والتاني راح ياخد منه مية، فمسكوا في بعض، اللي فحر بير مش راضي يخليه يسقي منه والتاني عايز يسقي غصب عنه، فراح لابن عباس فقال الذي فحر البئر أولا أنا فطرته أولا. فطرته يعني إيه؟ ما كانش في بئر أصلا وأنا قعدت نقب لما فحرت وطلعت مية، إذن أوجدته على غير مثال سابق. فابن عباس بيقول والله ما عرفت معنى قول الحق فاطر السماوات والأرض إلا من هذا الأعرابي. يبقى فاطر السماوات والأرض يعني إيه؟ خلق، لا مش كده بس، خلق السماء والأرض على غير مثال سابق. تعرفين لما نجار بيجي يعمل أرض نوم أو ميكانيكي أو مهندس بيبقى عنده كتالوج، يشوف الكتالوج ويعمل، لو ما فيش كتالوج مش عارف يعمل، هيعمل اي حاجه من دماغه، لكن يطلع حاجه مظبوطه 100% لا. تمام؟ طيب الانسان الاول انتوا ما لم توجدوا خلقا، كل اللي انتوا عملتوه خدتوا خليه حيه، لو ما فيش خليه حيه لا يكون بامكانكم ان توجدوا شيئا، فلو بالفعل حدث استنساخ هذا ليس مضاهاه لخلق الله؟ من الذي خلق الخلية التي أخذتموها وأوجدتم منها في الاستنساخ؟ الله. إذن هو المتفرد بالخلق ويبقى ذلك على تعاقب الأزمان والظهور.
اللحمة ضدك المسلمين بعد الفارسية دخلوا
إيران وكانت مهووسة، ما هي لأن الكبدة أصلا من الميت التي أبيح، من الدم الذي أبيح لنا. قال النبي أبيحت لنا ميتتان ودمان الحديث، يعني الكبدة والطحال من ال عفوا الجبنة، قبل الكبدة الجبنة
كانوا بيأكلوها وهي بتنسون النابوس.
الجبن الجبنة يعني ده لما مش لحمة، هو بيتكلم عن اللحمة النصرية. اللحمة لا، أصل الجبنة مصنوعة من لبن يا أخي. المشكلة في الذبح، ولا تأكله ما مما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إن المشكلة في إراقة الدم، يعني أنهم كانوا يذبحون لآلهتهم أو لا يسمون الله على ذبائحهم. الأخ أبو يحبس البرق والرعد في تلك الليلة كثيرا، فلذا من عقاب الله ليس من العقاب. هل له أسكار معينة؟ لا أعلم فيه شيئا. الحكم إيه؟ مش فاهم السؤال. جايز يا اخي احنا هنسال بقى على كل حاجه، يا ترى المعاني دي حلال ولا حرام؟ يا ترى لا طبعا، الطعام والشراب لسه احنا في بلاد المسلمين يعني، وبعدين فينا نشوف فراخ ولا نشوف لحمه، وكلهما مسبوح على الطريقه الشرعيه، ف مش هنشك في كل شيء بناكله بقى. شك في ايديك يا ترى ده حلال ولا حرام؟ لا، السنه غير المؤكده، والسنه المؤكده تقصد
السنة
كده. السنة أصلي السنة، لما نقول السنة، كلمة السنة دي يعني كل ما شرع في الإسلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه سنة. لكن السنة دي أقسام، في سنة واجبة، سنة فرضية، سنة على معنى الفقهاء يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها، سنة بمعنى نقل كل ما جاء عن رسول على حد قول أهل الحديث. في خلاف، زي ايه؟ المحدثين يقولوا سنة، كل اللي يجي عن النبي يقولوا عليه سنة. يعني شرع من من النبي عليه الصلاة والسلام، من قوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام، ده عند أهل الحديث. الأصوليين بيقولوا أن السنة ما قابل الفرض، تمام؟ الفقهاء بيقولوا السنة ما يساب فاعلها ويعاقب تاركها، زي سنن الرواتب بتاع العبادات، بتاع الصلوات الخمسة يعني. في سنة فرض وسنة واجبة وسنة مندوبة وسنة مباحة، تمام؟ سنة فرض زي ايه؟ أو واجبة زي ايه؟ مثلا في أعلى منها وجوبا، ربنا لما ذكر المحرمات ما قالش ما تتجوزش عمة مراتك ولا خالة مراتك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمع المرأة مع عمتها ولا خالتها، ما ينفعش راح تتجوز خالة مرات أو عمة مرات، تمام؟ ومن فعل ذلك فزواجه باطل ويعاقب وقد ارتكب محرما، تمام؟ دي سنة واجب. لا، احنا عندنا حاجة اسمها محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت. يعني اخت امرأتي حرم علي طول ما اختها في ذمتي، لو ماتت، لو طلقتها ممكن اتجوز اختها، مش كده؟ عمتها كذلك، خالتها، لكن امي
لا.
طلعت نزلتي حرام عليك مموت او هتموت، اختي، خالتي، عمتي، ده اسمه محرمات على التأبيد يعني للابد، ومحرمات على التأقيت.
حتى لو طلقت زوجها
على لا على التأقيت، على التأبيد
تحريم
نهائي. محمد القاعده بتقول الدخول بالبنات، العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فاهمين القاعدة؟ لو أنا عقدت على بنت واحدة ولم أبني بها بعد، لم أتزوج يعني وجميعها جماع شرعي، تمام؟ أمها صارت محرمة علي. لو أنا عقدت على واحدة ولها بنت وطلقتها قبل ما أخش بها، يباح لي أن أتزوج ابنتها. لكن لو دخلت وطلقتها ما تجوزش بنتها، خلاص صارت محرمة أيضا. فالقاعدة بتقول العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. قاعدة واضحة؟ تمام. فكلمة سنة دي كلمة عامة يعني، لكن السنة المؤكدة يقابلها السنة غير المؤكدة. السنة المؤكدة كما تعلمون إن هو ما فعله النبي وواظب عليه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، ولم يتركه إلا لعذر طارئ كمرض كشغل كسفر كنحو ذلك. السنة غير المؤقتة ما كان يفعله مرة يتركه مرة صلى الله عليه وسلم. هذا وصل. فضل
الحديث مع الشيخ
ممكن طيب الله المستعان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.